أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأزمته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يصحب. كان الكلام ولا زال في الحكم الثاني من الأمور الاعتقادية، وهي الأمور الاعتقادية بشرط اليقين والمعرفة بها، لا مطلقا. وقد أفاد قدس سره في هذا القسم أن الاستصحاب الموضوعي لا يجري فيه، وذلك لما يجب ويلزم في الموضوع العقيدتي من تحصيل القاطع والمعرفة به. ومن المعلوم أن الاستصحاب مما لا يجدي في حصولهما حتى يستصحبا، والذي يجري في هذا القسم إنما هو الاستصحاب الحكمي. ودليل الجريان ما تقدم من صحة التنزيل وعموم الدليل. وقد تقدم التمثيل للاستصحاب الحكم، وبلغ الكلام إلى مثال الاستصحاب الموضوعي. وقد مثل قدس سره له، أي للاستصحاب الموضوعي، بحياة إمام المعصوم عليه السلام. وقد أشكل جمع من المحشين على هذا التمثيل، إلا أنها من المناقشة في المثال، والمناقشة في المثال ليست من دأب المحصنين. وإلا أصل المطلب وأصل الفكرة التي بينها الآخون رحمه الله فهو صحيح ولا إشكال عليه. وعلى أي حال، مثال الاستصحاب الموضوعي ما لو كان الشخص متيقنا بحياة إمام زمانه، ثم بعد ذلك وعلى إثر بعض العوامل والدلائل شك في بقاء حياته عليه السلام، وأنه هل هو حي بعد أم ميت؟ والمفروض في المقام أنه يجب تحصيل اليقين والمعرفة بحياته أو مماته قدر الإمكان، قدر الإمكان. فحينئذ أفاد رحمه الله بأنه لا يمكن جريان الاستصحاب الموضوعي، أي لا يمكن استصحاب بقاء حياة الإمام عليه السلام والتعبد بحياته. للسبب الذي تقدم قبل قليل لعدم جريان الاستصحاب الموضوعي، فإذا الاستصحاب الموضوعي لا يجري في الأمور الاعتقادية التي نتوقف وجوب الاعتقاد بها على معرفتها واليقين بها. ثم استدرك قدس سره على ذلك بقوله إلا إذا كان مقابله، وحاصله أنه مع مراعاة نقطة يمكن أن نجري الاستصحاب في الموضوع. النقطة الأولى أن نقول بأن الاستصحاب حجة من باب أنه أمارة ظنية، فيكون حينئذ طريقا ظنيا صوب الواقع. النقطة الأخرى، وبأن يكون المورد من الموارد التي لا يكون تحصيل اليقين والمعرفة لازما فيها. النقطة الثانية ماذا؟ وبأن يكون المورد من الموارد اللي ما يكون تحصيل اليقين والمعرفة لازما فيها، بل يكتفى فيه، أي في هذا المورد، بل يكتفى فيه بالمعرفة الظنية الناشئة عن الظن. فحينئذ إذا شككنا يجدي الاستصحاب الموضوعي، لأنه يثبت المعرفة الظنية بالبقاء المستدعة لوجوب الاعتقاد والالتزام وسائر الآثار الشرعية إلا أن شيئا من هاتين النقطتين ليس تاما، لا النقطة الأولى تامة ولا النقطة الثانية. أما أولا فلأننا نرى أن الاستصحاب حجة من باب ماذا؟ من باب أنه حكم عملي لا أمارة ظنية. وثانيا أن مطلوب البحث فعلا فيما لو كان المورد من الموارد التي يكون تحصيل اليقين والمعرفة لازم فيها. كلامنا وين احنا؟ في القسم الثاني لو في القسم الاول للامور الاعتقادية؟ القسم الثاني. زين القسم الثاني ماذا يقول؟ الامور الاعتقادية بشرط اليقين والمعرفة بها لا مطلقة. والنقطة الثانية جالة النقطة الثانية قال وبأن يكون المورد من الموارد التي لا يكون تحصيل اليقين والمعرفة لازما فيها. فخرجنا عن محل كلامنا. وثانيا أن مفروض البحث فعلا إنما هو في المورد الذي يكون تحصيل اليقين والمعرفة فيه لازما، فما ذكر من النقطة الثانية خارج عن مفروض كلامنا. فالمتحصل مما أفاده قدس سره أن الأمور الاعتقادية التي يكون المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم وعقد القلب عليها، يجر الاستصحاب فيها موضوعا وحكما. وأما الأمور الاعتقادية التي تكون من قبيل القسم الثاني فيجري فيها الاستصحاب حكما لا موضوعا. هذا محصل ما أفاده رحمه الله لحد الآن. نسبح لكل مطلب آخر إن شاء الله. قال رحمه الله وأما لو كنت قلنا بلغ الكلام إلى مثال الاستصحاب الموضوعي. أما الاستصحاب الأصلي فقد مثل له بقوله فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء إلى آخره. وين وصل الكلام عنده؟ وصل الكلام إلى مثال الاستصحاب الموضوعي. وهذا المثال اللي مثل به قضية حياة الإمام عليه السلام على الآن جمع غفير من المحدثين ناقشوه رحمه الله في هذا المثال. ولكن حيث أن المناقشة في المثال والمناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين فلذا وإلا أصل المطلب أصل الفكرة تام ما فيه إشكالون. لذلك نفتح النظر عن تلك المناقشة. قال وأما لو شك مثال الاستصحاب الموضوعي في القسم الثاني الأمور الاعتقادية بشرط يكون والمعرفة بها، يعني وجوب الاعتقاد بها في هاي الأمور متوقف على من؟ متوقف على أنه أن تكون محصل اليقين والمعرفة بمن؟ لذلك الأمر أو بتلك العقيدة. عود بعدين، يجب الاعتقاد بها، يجب الانقياد نحوها، يجب التسليم لها. قال وأما لو شك في حياة إمام زمان مثلا، قال فلا يستصحب. يعني كان الشخص متيقنا بحياة إمام زمانه ثم بعد ذلك شك في بقاء حياته وعدم بقاء حياته، فهمت ماذا؟ استصحاب موضوع. قال فلا يستصحب، يعني فلا يستصحب بقاء حياة الإمام عليه السلام. ماذا؟ قال لأجل ترتيب، يعني من يستصحب حتى كثرة حتى ماذا ترتب على حياته؟ قال لأجل ترتيب لزوم معرفتي. يعني تقول أنا أول مرة أستصحب أنه حي، بعدين تقول إذن يلزم علي معرفة الإمام؟ لا، قال بل يجب تحقيق اليقين بموته أو حياته قدر الإمكان. يعني إذا كان لديك ممكن، أولا كن أفضل اليقين أن تتعرف على أنه حي أو أميت، ثم بعد ذلك ماذا يلزم عليك؟ معرفة ذلك الإمام والإطاعة له والانقياد إليه والتسليم إليه وعقد القلب على ما يقوله. ولأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه، لا من يستصحب لأجل هذا، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه، أي مع إمكان تحصيل اليقين بموته أو حياته. فيجب التحصيل أولا، ثم بعد ذلك يلزم عليك أيها الإنسان أن معرفة الإمام. ولا يكاد يجدي، يعني الاستصحاب الموضوعي، ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا، لا عقلا ولا شرعا لا يجدي الاستصحاب إلا مع مراعاة هذه النقطتين. هذا إلا اللي أنا ذكرتها لكم من الخارج، استدرك ثم استدرك قد تسره على ذلك. إلا إذا كان الاستصحاب، هاي النقطة الأولى، إلا إذا كان الاستصحاب حجة من باب إفادته الظن، يعني من باب أن الاستصحاب أمارا ظنيا، بس راح يكون الاستصحاب راح يكون طريقا ظنيا إلى الواقع، فيمكن أن تدل الاستصحاب الموضوعي. أما إذا قلنا أن الاستصحاب حجة من باب أنه أصل عملي مو أمارة ظنية، بعد لا يأتي هذا الكلام. قال إلا إذا كان الاستصحاب حجة من باب إفادته الظن. النقطة الثانية، وكان المورد، النقطة الأخرى، وكان المورد منين؟ مما يكتفى بالظن أيضا، به أي بالظن، مما يكتفى به أي بالظن أيضا كما يكتفى فيه بالقاطع. هذا المورد كان مما يكتفى بالظن أيضا من قبيل ماذا؟ القسم الأول من الأمور الاعتقادية اللي قلنا ماذا؟ مجرد الاعتقاد هو المهم، مجرد التسليم مهم، مجرد القياد، وإن لم يكن شنو؟ وإن من دون لزوم تحصيل اليقين، بل المعرفة الظنية أيضا كافية. زين، فإذا جعلنا موردنا من هذا القبيل، طلعنا عن محل الكلام لو ما طلعنا،
طلعنا عن مفروض الكلام لو ما خرجنا
رجعنا عن مفروض الكلام مفروض بحثنا بالقسم الثاني مو بالقسم الأول. فإذا شيء من هذين النقطتين في هذا الاستثناء ليس تامة. فنرجع على ما كنا عليه قبل الاستثناء وهو ماذا؟ وهو أن الأمور الاعتقادية بشرط اليقين والمعرفة بها أعلى القسم الثاني لا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي. لما ذكرنا السبب لاعتبار أنه يلزم في الموضوع العقيدتي ماذا يلزم فيه؟ تحصيل اليقين، تحصيل المعرفة به. ومن المعلومة للصحاب لا يجري في حصول اليقين في حصول المعرفة، وإنما هو أصل عملي ليس إلا جعل فد وظيفة في مقام الظاهر للشخص في ظرف شكه في ظرف تحيره، مجرد أنه عبر عن ذلك الشك خلص بعد انتهى مفعوله. بعد ماكو هناك ماذا؟ ماكو هناك يقين قطع معرفة تفصيلية. ثم قال فالاعتقاديات، هذا القطر الأخير في كلامه هو حاصل حاصل ما ماذا؟ حاصل ما ذكره لحد الآن. الحصيلة ما الكلام لحد الآن قال فالاعتقاديات كسائر الموضوعات، حالها حال سائر الموضوعات، سائر الموضوعات يجري استصحاب فيها لو ما يجري نعم يجري فيها وقد يجري فيها إذا سمعت الشروط، إذا سمعت الشروط. فالاعتقاديات أيضا كذلك، الأمور الاعتقادية أيضا كذلك، إذا سمعت الشروط يجري استصحاب فيها. قال فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد في جريان الاستصحاب فيها، أي في الاعتقاديات لا بد في جريانه فيها من توافر شروط ثلاثة. ثلاث شروط يشير إليها المصنف في هذه العبارة. الشرط الأول قال لا بد من أن يكون في المورد أثر شرعي، لا بد أن يكون في المورد، يا مورد المستصحب، المورد اللي فيه تستصحبه لا بد أن يكون فيه ماذا؟ أثر شرعي حتى يجري الاستصحاب. الشرط الثاني قال يتمكن أو يتمكن من موافقته، من موافقة هذا الأثر، ضمير موافقة يرجع للأثر الشرعي. يعني الشرط الثاني مع التمكن من موافقة ذلك الأثر، حيث أن الاستصحاب أصل عملي، الاستصحاب أصل عملي مو أمارة مو طريق ظني مو طريق يستلف يحكي لك عن الواقع، لا، وإنما تكون موافقة ذلك الأثر مما يمكن الموافقة. الشرط الثالث مع بقاء الشك في ذلك المورد، لازم ماذا؟ بقاء الشك، ليس يقين آخر. إذا صار يقين آخر عند ذلك ماذا؟ انقذ ذاك اليقين السابق فيما بيقين آخر. فكون الشك باقي في ذاك المورد حتى شنو؟ حتى يكملك ماذا؟ عموم لا تنقض اليقين بالشك حتى تجري الاستصحاب، حتى تجري الاستصحاب. خب قال لا بد في جريان الاستصحاب في الاعتقاديات بعد توافر هاي الشروط الثلاثة. كان ذاك، يعني سواء أكان ذاك الأثر الشرعي كان متعلقا بعمل الجوارح أو بعمل الجوانب، يعني سواء كان ذاك الأثر الشرعي مترتبا على عمل الجارحي اللي هو سائر الموضوعات الأمور العملية، أم لا، الأثر الشرعي مترتب على عمل جانح قلبي، يعني وين الأمور الاعتقادية. إذن فالنتيجة أن مجرد كون شيء أمرا اعتقاديا، أن مجرد كون شيء أمرا اعتقاديا ليس مانعا، ليس مانعا عن ماذا؟ ليس مانعا عن جريان الاستصحاب فيه، بل حال الاعتقاديات حال الموضوعات لا بد من جريان الاستصحاب فيها اذا اجتمعت، اذا اجتمعت شروطه. هذا ما يتعلق بمن بالقسمين، القسم الاول من الامور الاعتقاديه والقسم الثاني من الامور الاعتقاديه. الان قوله وقد انقدح بذلك، وفي هذا المقطع يشير قدس سره الى النبوه من حيث جريان الاستصحاب فيها وعدمه. تعرج قدس سره في هذا المقطع الى اخر التنبيه على موضوع النبوة من حيث جريان الاستصحاب وعدمه. وقد شرع في تبيان ذلك عبر نقطتين، ومن خلال هاتين النقطتين، النقطة الأولى هل أن النبوة أساسا مما تقبل الصحابة أم لا؟ وبكلمة، ما المراد من النبوة المستصحبة؟ ما المراد من النبوة المستصحبة؟ علامة استفهام. ذكر الآخون قدس سره احتمالات ثلاثة في ذلك. الاحتمال الأول أن النبوة بمعنى مرتبة من الكمال لله، بحيث تكون بالغة حد الكمال الذي به تتلقى المعارف الإلهية من دون توسط بشر يكون واسطة في تلقيه تلك المعارف. وهذه من الصفات الواقعية التكوينية للنبي، والنبي بهذا المعنى هو من فعيل بمعنى المفعول باعتبار تلقيه للوحي فينبئه تعالى بما شاء. هذا هو المعنى الأول للنبوة. والنبوة بهذا المعنى لا يجري الاستصحاب فيها أصلا. إما لعدم الشك في بقائها فيختل ركن الشك في البقاء، وإما لاختلال شرط جريانه، أعني كون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لا حكم شرعي. هو بهذا المعنى وممكن ان تجري الاستصحاب فيها، هي اما لعدم الشك في بقائها فراح يختل عندك يا ركن الشك في البقاء، وإما لا، وإما لاختلال شرط جريان الاستصحاب، أعني ماذا؟ كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا أثر شرعي. استنجي واحد واحد. أما اختلال الشك في البقاء فلأجل أن الشك في بقاء النبوة بهذا المعنى لا بد أن يكون إما لأجل ألف انحطاط النفس المقدسة عن مرتبتها، باء او للموت دين او لمجيء نبي اخر. تنبهت مواليا؟ يعني الشك في بقاء النبوة بهذا المعنى مناج ما تخذ عن شنو؟ عن احد بني الف باء دين، لو انه يقول انحطاط النفس المقدسة عنده، او يقول للموت انه مات هذا النبي، او لاجل ماذا؟ مجيء نبي اخر. والكل غير معقول. اما الاول وهو الذي اقتصر عليه قدس سره في الماتن، فلأن فنجي واحد واحد، ليش هذا ما معقول، ليش الثاني ما معقول، وليش المنشأ الثالث ما معقول، حتى نطلع بحصيلة أنه أصلا الشك في البقاء ماذا؟ ما يعقل، لا يعقل الشك في البقاء، في بقاء النبوة بهذا المعنى. أما الأول فلأن الانحطاط إنما يتطور في الملكات الحاصلة للنفس بالتخلق من تحليها بالفضائل بسبب المجاهدة والرياضة فملكت العدالة والجود والإيثار، فيحصل الضعف فيها بل ربما تزول بسبب تسويلات النفس الأمارة بالسوء، وحيث أن لملكة النبوة درجة من التحقق ووصولها من مرتبة القوة والاستعداد إلى مرتبة فعلية المستلزمة لمقام الوحي، فانحطاطها معناه ماذا؟ فانحطاطها معناه العود والانقلاب إلى القوة المستحيل عادة. فإذن الأمر الأول غير معقول، يعني هاي قضية نقول أنه نفسه المقدسة نعوذ بالله ماذا انحطت؟ الانحطاط وين يتصور؟ يا صفات يا ملكات. جيد، واحد يقول هاي ملكة النبوة أيضا ملكة بهذا المعنى الأول، النبوة بالتعريف الأول عرفنا أنها شنو؟ ملكة من الصفات الواقعية التكوينية، يعني من قبيل الجود، من قبيل الشجاعة، العدالة. بس مع ذلك الانحطاط وين يتصور؟ يتصور في تلك الملكات اللي هي تحصل للنفس الإنسانية بسبب ماذا؟ بسبب المجاهدات، بسبب الرياضيات، بسبب الرياضات النفسية الثانية. هذا ممكن يحصل الضعف فيها، بل أحيانا تزول صفة منه. شو وقت تزول منه؟ إذا صار عنده نقص في المجاهدات، إذا صار عنده نقص في الرياضات. أما ملكة النبوة ولا سيما مع أخذ المقام العثمة بنظر الاعتبار، لا، هاي هي طلعت بعد من مرحلة القوة والاستعداد إلى مرتبة الفعلية، بحيث يستلزم مقام الوحي، بحيث الوحي ينزل عليه. بعد هذا لا يتصور هناك ماذا، بل لا يعقل أن النفس المقدسة هذه قد انحطت. فإذا المنشأ الأول غير معقول. وأما الثاني، شنو كان الثاني؟ الموت. وأما الثاني فلأن الموت لا يوجب زوال سائر الملكات الراسخة فضلا عن هذه الملكة، يعني الإنسان العادل، الإنسان الشجاع، الإنسان الجواد من يموت يقولون الموت ماذا؟ لا يزيل هاي الملكات، الموت لا يزيل سائر الملكات، فضلا عن هاي الملكة، ملكة النبوة، فضلا عن هذه الملكة. يعني هذا الإنسان الشجاع إذا مات يقولون عنه، يقول هذا الإنسان الشجاع مات، ما يقولون بعد ما يعلقون عنه، لا لا لا، ما دام مات بعد لا توصلوا بالشجاع. لن يسلب أحد من العقلاء وصف الشجاع عن منه؟ عن الإنسان بعد موته، بل يبقى هو هذا اللي يقول هذا قبر ذلك الإنسان الشجاع، هذا قبر أو هذا تأريخ ذلك الإنسان الجواد، أليس كذلك؟ فضلا عن هذه الملكة الشامخة. كيف والدنيا مزرعة الآخرة والمعرفة بذر المشاهدة، فكيف يعقل زواجها بالموت علامة استفهام، وكيف تنقلب النفوس العالية الخاصية، وكيف تنقلب النفوس العالية الخاصية بالموت إلى نفوس سافلة عامية، مع أن الموت لو لم يوجد قوة المشاهدة لم يوجد ضعفها، لا أقل تلك القوة تبقى على حالها، لا أقل شنو تلك القوة، قوة المشاهدة عند النبي تبقى على حالها، مو عند الموت شنو يضعفها، إذا لم يوجد قوتها فهي شنو لا يوجد تضعيفها الموت. وأما الثالث، شنو كان المنشأ الثالث؟ مجيء نبي آخر. وأما الثالث وهو زواجها بمجيء نبي لاحق، ولو كان أكمل فلوضوحي، يعني هذا الاسم ما معقول، فلوضوحي أن زيادة كمال شخصين لا توجب زوال كمال شخص آخر أو نقصه، وعليه فلا يعقل الشك في بقاء النبوة بهذا المعنى حتى يستصحب. هذا كله باختلال ركن الشك في البقاء. وأما اختلال شرط جريان الاستصحاب فلعدم كون النبوة بهذا المعنى مجعولة شرعا، بل النبوة بهذا المعنى من الصفات الخارجية التكوينية كالجود والشجاعة والجبن ونحوها، ولا أثر شرعي مهم يترتب عليها، إلا إذا اتفق ترتبه بنذر وشبهه مما يتفق أحيانا، فهو ليس بأثر شرعي مهم، فإذا النبوة بهذا المعنى ليست من المجعولات الشرعية حتى يترتب عليها أثر شرعي مهم. والحال قد عرفتم سابقا بما لا مزيد عليه. ماذا عرفتم سابقا بما لا مزيد عليه؟ من اعتبار أن يكون المستصحب أمرا مفعولا أو ذا أثر مفعول. فالنتيجة لحد الآن أن النبوة إذا كانت بهذا المعنى الأول فلا يجري الاستصحاب فيها. نطبق المعنى الأول. قال رحمه الله: وقد انقدح بذلك، أي بمن انقدح؟ انقدح بذلك أي بأن الاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد من شنو؟ لا بد في جيان الاستصحاب فيها. جيد. وقد انقدح بذلك أنه ضمير للشأن، أنه لا مجال للاستصحاب في نفس النبوة، لا مجال له أي خلنا علما، لا مجال للاستصحاب في نفس النبوة. لكن النبوة بيا معنى، هذا المعنى الأول اللي ذكرناه وقررناه. إذا كانت على المعنى الأول للنبوة، إذا كانت النبوة ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها، يعني طلعت من مرتبة القوة والاستعداد علما إلى مرتبة فعلية المستلزمة علما لمقام الوحي، وكانت لازمة لبعض مراتب كمالها أي كمال النفس، ليش لا مجال للاستصحاب؟ دليلة تعليلة إما وإما، هاي وضعنا اسمهم. إما تعليل إما لا مجال للاستصحاب في النبوة بهذا المعنى. لما؟ قال: إما لعدم الشك في بقائها بعد اتصاف النفس بها. وضحت لكم ليش لا يتصور الشك في بقاء النبوة بهذا المعنى، لأن مناشئ الشك ما تخرج، لو الانحطاط، لو الموت، لو مزيد نبي، وقلنا والكل غير معقول. وإما لعدم، قال: أو لعدم كون النبوة بهذا المعنى ليست مدعونة شرعا، فإذا ما مدعونة ما يتم أثر شرعي. إذا ما تتم أثر شرعي شرط جيان الصحاب ينخرم، لو ما ينخرم ينخرم. قال: أو لعدم كونها مدعولة، فبل هي من، بل من، يعني بل النبوة بهذا المعنى من الصفات الخارجية التكوينية، حال الجود، حال العدالة، الإيثار، الشجاعة. ولو فرض، لو وصلية، يقول حتى ولو فرض، لكن هذا الفرض من باب فرض المحال ليس بمحال. الآن عرفت أنه غير معقول انحطاط النفس المقدسة، ماذا قلنا؟ غير معقول. قال: ولو فرض محالا، شنو؟ ولو فرض الشك في بقائها بسبب ماذا؟ بسببية، بسبب احتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة وعدم بقائها، وعدم عرف على بقائها، يعني عبارة هيكي: ولو فرض الشك في بقائها وعدم بقائها بسبب احتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة. كما هو الشأن وين؟ قضية الانحطاط وين تصير؟ وبيا ملكات، الملكات اللي أنا وأنت نحصلها من خلال المجاهدات النفسية، من خلال الرياضات. تجينا معصية نرتكبها، تجينا كذا نزهد فيها، وأمثال ذلك إلى أن شنو نحصل على ملكة العدالة، ملكة الزهد، ملكة الجود، وأمثال ذلك. قال: كما هو الشأن، يعني شنو كما هو؟ ها؟
كما هو يعني انحطاط النفس، انحطاط النفس عن تلك المرتبة. وين صايرة؟ وين تصور؟ في سائر الصفات، في سائر الملكات الحسنة الحاصلة بالنفس الإنسانية بالرياضات والمجاهدات. وعدم هذا معطوف الجر، معطوف على من؟ معطوف على قول عدم كونها مجهولة، يعني معطوف على قبل تفأصر هنا قال او لعدم، او لعدم كونها مجهولة. وعدم الواو هنا بمعنى مع، يعني شنو؟ يعني مع عدم اثر شرعي مهم. كيف قيد شرعي بالمهم؟ العفو، الاثر بالمهم. احتراز عن منه؟ احتراز عن الاثر الشرعي غير المهم، من قبيل النذر، من قبيل ان يرتب الاثر على النذر. مثل ما واحد يجي ينذر يقول نذرت لله ان كانت النفس النبويه باقيه فانا اتصدق، بعدين سمعنا انها باقيه يجب عليك التصدق لو ما يجب. هذا وجوب التصدق، اثر شرعي لو مو اثر شرعي؟ بل اثر شرعي، بس هذا مو مهم. يعني مو مهم، يعني احيانا مو دائما احنا رايدين اثر شرعي مهم ما يترتب. قال مع عدم اثر شرعي مهم لها للنبوة يترتب عليها بسبب استصحابها، يعني بسبب استصحاب النبوة ما يترتب عليها اثر شرعي مهم. فاذا النبوة ان كانت بهذا المعنى فلا يجري الاستصحاب فيها. نعم لو كانت هذا المعنى الثاني من معاني النبوة. يأتي الثلاثين إن شاء الله. والحمد لله.